الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب. قد يقول قائل: مثل هذه المقدمات لا نحتاج إليها لأننا بحاجة إلى دراسة عقيدة السلف، وهذه المقدمات تارة في فضل القرآن، وتارة في فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وتارى في فضل هذه الأمة، وقبل ذلك في التحذير من الغلو والأمر بملازمة الوسط العدل الخيار. يقال بأن من لوازم أخذ منهج السلف تعظيم القرآن وتعظيم السنة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يؤدي إلى تقديم قوله على قول غيره، وعلى تقديم فعله على فعل غيره، وعلى تقديم ما دعا إليه على ما دعا إليه غيره. فالشاهد أن مثل هذه الأمور من الأمور المتحتمة واللازمة للقراءة في مثل هذا الموطن. ثم إن معرفة فضل الأمة، فضل الأمة معناه أن الأمة المتميزة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي الداخلة في هذه الفضائل، أما غيرهم فليس داخل بهذه الفضائل، بل أن تنقص فضيلته بقدر البعد عن هذا الأمر. قال: كتاب الله تعالى القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على غيره من الكتب وناسخا لها، لأنه الكتاب المحفوظ المصان عن عبث العابثين وتحريف المبطلين، حفظه الله عز وجل ووعد بذلك وأنفذ وعده بقوله: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بعد أن أخبر سبحانه وتعالى أنه كتاب كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حيث قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد تقدم الكلام على أن هذه الآية معناها في حق اللوح المحفوظ أظهر. قال: صانه عن الاختلاف لأنه خرج من مشكاة واحدة، أي تكلم الله به ولم يأتي من هنا ومن ها هنا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى في وصفه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال ابن كثير في تفسير قوله ومهيمنا عليه: قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. بهذا تعلم أن مسألة الإسرائيليات متوقف فيها ومردودة، فالمتوقف فيه ما لم يخالف الكتاب والسنة، والمردود ما خالف الكتاب والسنة، وأما المقبول فهو ما وافق الكتاب والسنة، وقبوله بالكتاب والسنة ليس قبوله لأنه من التوراة أو من الإنجيل، ولكن قبوله لأنه جاء في الكتاب والسنة. قال: وعن الوالبي عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. أغلب هذه الآثار عند أن تجدها مسندة من حيث الصناعة الحديثية قد لا تكون ثابتة، أغلب هذه الآثار قد لا تكون ثابتة من حيث الصناعة الحديثية، لكن تجد أن جماهير المحدثين أو جماهير التفسيريين المفسرين يقبلون مثل هذه الآثار، وأقل الأحوال أنها معاني من معاني الكلمة، أقل الأحوال أنها معاني من معاني الكلمة التي كان يراها العرب. وقال العوفي عن ابن عباس: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وسلسلة العوفية سلسلة ضعيفة جدا. قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتاب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس بغيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. كلمة نحن المراد بها التعظيم، كلمة نحن وإن والزارعون يعني صورته الجمع ويراد به التعظيم، وهذا كثير في لغة العرب. قال وله صفات عظيمة، انتهى كلام ابن كثير. قال قلت وله صفات عظيمة وأسماء كثيرة، منها في القرآن ما ذكره القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله، حيث قال اعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما، سماه كتابا فقال حميم الكتاب المبين لأنه مكتوب، وسماه قرآنا فقال إنه لقرآن كريم لأنه مقروء، وسماه كلاما فقال حتى يسمع كلام الله لأن الله تكلم به حقيقة، وسماه نورا وأنزلنا إليك نورا مبينا لأن به النور الدنيا والآخرة نور القلوب، وسماه هدى فقال هدى ورحمة للمحسنين لأنه يدل ويرشد إلى الخير العظيم، وسماه رحمة فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأنه به رحمة الدنيا والآخرة، والرحمة من الشركيات والبدع والخرافات، وسماه فرقانا فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لأنه يفرق بين الحق والباطل، وسماه شفاء فقال ونزل من القرآن ما هو شفاء لأنه شفاء لأمراض الصدور وللأمراض البدنية أيضا، وسماه موعظة فقال قد جاءتكم موعظة من ربكم، فكم من إنسان يكون معرض فإذا سمع القرآن استجاب لوعظه، وسماه ذكرى وهذا ذكر مبارك أنزلناه لأنه قد ذكر فيه الخير وحذر فيه من الشر ولأنه من ذكر الله، وسماه كريما فقال إنه لقرآن كريم أي عظيم واسع، وسماه عليا فقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي مرفوع ذكره ومرفوع وصفه وأيضا مكتوب في ذلك اللوح، وهل تعارض الكتابة في ذلك اللوح؟ ولعلها تأتي معنا، كون الله عز وجل تكلم به متى شاء لا يعارض، لأن اللوح قد كتب الله فيه كل شيء إلى قيام الساعة مما يتعلق بعلمه، اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة ومما سيكون القرآن، لكن تكلم الله به حقيقة عند وقائعه وهو كلام الله حقيقة، وهذا قول شيخ الإسلام وقول ابن عثيمين رحمه الله. وسماه حكمة فقال حكمة بالغة لأن كل ما فيه موافق ومطابق للواقع مطابق للخير وموضوع في موضعه على الوجه الأكمل. وسماه حكيمة فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أي محكم. وسماه مهيمنا فقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما وشاهدا كما تقدم وأمين. وسماه مباركا فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك لكثرة بركاته، بركة في قراءته وبركة في حفظه وبركة في العمل به وبركة في اعتقاده وبركته في الدنيا والآخرة. وسماه حبلا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا لأنه يوصل إلى الله، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. وسماه الصراط المستقيم فقال وأن هذا صراطي مستقيما، وهو هنا صراط حسي أعني صراط معنوي وليس بالصراط الحسي، لأن الصراط الحسي هو الموضوع على متن جهنم، أما هذا فهو صراط معنوي، وقد فسر الصراط بأنه الإسلام، لكن سيأتي في آخر الكلام أن المؤلف قد يوافق على بعض التسميات وقد لا يوافق على بعضها. وسماه القيم فقال ولم يجعل له عوجا قيما يعني كله حق وصدق. وسماه فصلا فقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل يعني كلام صواب ما فيه هزل ولا فيه لعب ولا شيء. وسماه نبأ عظيم فقال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بعض أهل العلم يفسر النبأ العظيم بأنه الساعة. وسماه أحسن الحديث فقال الله نزل أحسن الحديث. وسماه تنزيلا فقال وإنه لتنزيل رب العالمين أي منزل منه. وسماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لأن حياة الأرواح مبنية على القرآن. وسماه وحيا فقال قل إنما أنذركم بالوحي لأن الله أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله أسمعه جبريل وجبريل أتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب. وسماه المثانية فقال ولقد أتيناك سبعا من المثانية. واختلف في معنى المثاني هنا، هل هو لأنه يتكرر أم أنها المراد بها الفاتحة لأنها تتكرر في كل ركعة. وسماه عربية فقال قرآنا عربية لأنه مقروء بالعربية ولأن الله تكلم به بالعربية، قال ابن عباس غير مخلوق. وسماه قولا فقال ولقد وصلنا لهم القول. وسماه بصائر فقال هذا بصائر للناس لأن فيه البصيرة. وسماه بيانا فقال هذا بيان للناس لأن فيه البيان. وسماه علما فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. وعلم الله غير مخلوق، بهذه الآية احتج الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق. وسماه حقا إن هذا لهو القصص الحق. وسماه الهادي فقال إن هذا القرآن يهدي، يدل ويرشد. وسماه عجبا فقال قرآن عجبا يهدي إلى الرشد. وسماه تذكرة فقال وإنه لتذكرة. وسماه بالعروة الوثقى فقال فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد تقدم معنا أن العروة الوثقى هي ماذا يا أخوة؟ لا إله إلا الله. وسماه متشابها فقال كتابا متشابها. سماه متشابه وسمى بعضه متشابه وبعضه محكم، وسماه محكما وسيأتي الكلام في هذا. وسماه صدقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به، أي بالقرآن. وسماه عدلا فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وسماه إيمانا فقال سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وقد لا يسلم بهذا التفسير على أن من أسماء القرآن الإيمان، فالإيمان أعم من القرآن. وسماه أمره، وسماه أمرا فقال ذلك أمر الله أنزله إليكم. وسماه بشرى فقال هدى وبشرى. وسماه مجيدا فقال بل هو قرآن مجيد، أي واسع عظيم. وسماه زبورا فقال ولقد كتبنا في الزبور، أي مزبور ومكتوب في الألواح. وسماه بشيرا ونذيرا فقال، وسماه مبينا فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، أي بين واضح. وسماه بشيرا ونذيرا فقال بشيرا ونذيرا. وسماه عزيزا فقال وإنه لكتاب عزيز. والفرق بين البشارة والنذارة أن البشارة تكون بالخير في الغالب، والنذارة تكون من الشر. وسماه عزيزا فقال وإنه لكتاب عزيز، أي من عزته وظهوره وغلبته. وسماه بلاغا فقال هذا بلاغ للناس، أي أبلغهم وفيه حج عليهم. وسماه قصصا فقال أحسن القصص. وسماه أربع أسامي في آية واحدة فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، انتهى من البرهان للسيوطي. قلت وقد يخالف في بعض هذه الأسماء، وأيضا هذا ليس بآخر ممكن، فالقرآن هو كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، وصفة من صفات الله تعالى، وصفات الله بالغة في الحسن كمالها أو كماله على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، فكل اسم يتضمن وصفا للقرآن العظيم، وتعدد الأوصاف الثبوتية يدل على الكمال. سيأتي الكلام على هذه القاعدة في موطنها إن شاء الله تعالى. قال فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل وذكر طرف من فضائله. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا مخبرا عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو بشارة عيسى عليه السلام كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال العلماء لماذا عيسى قال أحمد ولم يقل محمد؟ أعطوا هنا سؤالا، ما السبب أن عيسى قال أحمد ولم يقل محمد؟ والسبب في ذلك أنه لم يكن موجودا، وإنما من أوصافه أنه يكون حامدا لله عز وجل، وحمده سيكون في المستقبل، فلهذا سماه أحمد. وأما محمد فهو موجود وحامد بالفعل، حامد بالفعل ومحمود هو نفسه بالوصف، فسمي محمدا. فهمتم الفرق؟ أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجود، حتى يحمد ربه ويحمد هو، وإنما سيكون من وصفه أنه حامد ومحمود، لكن سماه محمد لأنه قد وجد وأصبح حامدا لله بقوله وفعله، وأصبح محمودا من الله ومن العباد. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. سكت هذا الحديث ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في التوراة والإنجيل والقرآن، جاء بوصفه على أكمل الأوصاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه البخاري ومسلم. العدد ليس على الحصر، فقد جاءت أكثر من ذلك، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مجموعها يزيد على 12 أو 18 مخصلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى الناس عامة، فالناس إما أبيض وإما أسود، وما بينهما حمار وسواد، حمار ومائل إلى البياض ومائل إلى السواد، فعبر بالأحمر والأسود. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، إذ أن الشفاعة في الكبائر عامة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفونا كصفوف الملائكة، أي في الصلاة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. وقوله تربة قد احتج بها من احتج من أهل العلم على وجوب التراب في التيمم، والمحققين من أهل العلم يخالفون في ذلك، بل يقولون صعيدا طيبا فكلما صعد. وذكر خصلة أخرى وهي آية الكرسي، أن الله امتن على محمد صلى الله عليه وسلم بآية الكرسي، أظن آية الكرسي وربما تكون آخر سورة البقرة، لكن أظن آية الكرسي. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، يعني هذه المفاتيح جعلت له علامة على أن أمته ستبلغ مبلغا عظيما من الفتوحات. أكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن بشره بأن أمته ستبلغ مبلغا عظيما من الفتوحات. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض أو الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. سبحان الله يا أخوة. قال العلماء في معنى هذا: وأن الفتوحات ستكون شرقا وغربا، لم تكن الفتوحات إلى جنوب الأرض، ولم تكن إلى شمال الأرض، وإنما بعد الجزيرة العربية ذهبوا شرقا إلى بلاد الهند والسند، وذهبوا غربا إلى الأندلس، حتى أوروبا انظر ما دخلوها دخولا إلى الشمال. وهذا معنى الحديث: زويا لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. خرجه مسلم هذا الحديث مع ما فيه من البشارة، فيه كذلك تخويف بما سيقع بين هذه الأمة من القتل وغير ذلك. وأما الكفار لن يكون لهم مكنة على الأمة أجمع. نعم يتسلطون على بعض الأمة ويتسلطون على بعض البلدان، لكن أن يتسلطوا تسلطا كليا على جميع البلاد فهذا مستحيل لوعد الله عز وجل. وانظر، هل تظن أن الكفار ما يسعون إلى التسلط؟ يسعون. وما عندك الغزوات الصليبية وكذلك الاستعمار الذي قام به البرتغاليون أو البريطانيون أو كذلك الفرنسيون أو الأمريكيون أو من إليهم، هم حاولوا أن يتسلطوا على جميع بلدان المسلمين، وفعلا استوطنوا كثير من بلدان المسلمين، ومع ذلك بقيت بعض البلدان وبقي الإسلام ظاهرا وقويا وشاهرا، وهذا من فضل الله وحفظه لهذا الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، خرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأيضا سيدهم في الدنيا، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، خرجه مسلم. وستأتي بقية أحاديث، الذي يعدل يعدل هنا أحاديث، هنا مكتوب أحاديبيث، يعدل إلى أحاديث، بقية أحاديث في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، يقول أن اللبنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أخرجه البخاري ومسلم. بعض المبطلين زعم أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، ممن يجوزون النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا المراد بخاتم النبيين زينة النبيين، وهذا قول باطل منهم، فهو زينتهم صلى الله عليه وسلم، وهو آخرهم كما تفسره الأحاديث الأخرى. قال: من فضائله أنه صاحب الحوض المورود. فعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، خرجه البخاري ومسلم. وسنذكر في باب الإيمان بالحوض بأوسع من هذا إن شاء الله تعالى، ونذكر هنالك أيضا الخلاف في هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من صنيع المصنفين أنه خاص، لأنهم يقولون صاحب الحوض والشفاعة، صاحب الحوض المورود. قال: من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح بابها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، خرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي كل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبي دعوة شفاعتي لأمتي يوم القيامة، خرجه البخاري ومسلم. يعني الدعوة المستجابة، وإلا فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أخرجه مسلم. ومن فضائله العظيمة أنه مبعوث إلى عامة الثقلين الجن والإنس. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وأيضا الرسل يكونون من الذكور وليس من الأناث. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، وظاهر قول الله تعالى حكاية عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما أي من البحر المالح. قال وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي إلى الناس عامة. فقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ من الأمة ومن غير الأمة يعني من العرب ومن غير العرب من العرب والعجم من اليهود والنصارى. أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم الآية. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وقل للذين وقد قال الله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة وذلك بأنه آمن به أناس من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسل إلى الجميع يدعوهم إلى الإسلام ولأنه آخر نبي فلا بد أن يكون أن تكون دعوته شاملة لجميع الناس. وسبحان الله حتى اليهود والنصارى ما يدعون الآن وجود أنبياء ما يدعون وجود أنبياء كأنهم بلسان حالهم يقرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. قالوا أما قول بعض النصارى أنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام انتهى. يعني كون النصارى يقولون نحن نؤمن أنه رسول إلى العرب يلزم أن يؤمنوا أنه رسول إليهم لأن الرسول ما يكذب الرسول ما يكذب. قال وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير وقطرة من مطر من فضائل هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.